الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن نستأنف التفسير، يعني ننبه الإخوة إلى المذهب الراجح الذي سبق أن فصلنا الكلام فيه من قبل في دروس الفقه، وهو أنه يكره تعدد الجماعة في المسجد الواحد إذا كان له إمام راتب. يعني هذا هو الأقرب للأدلة، وسبق أن ناخذنا ذلك للتفصيل. فعلى الأقل أن إذا أخذ شرط بمذهب المذهب المخالف وهو جواز إقامة الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب في المسجد الواحد، فعلى الأقل لا يكره من لا يوافقه في المذهب على فعل شيء يعتقد أن فيه كراهة. يعني أحيانا الواحد يكون مثلا مسبوقا فيأتي من يتخذه إماما ممن أيضا يأتي بعد ذلك مسبوقا، فكل من قبل أن هذا مكروه واضح، ثم يكون ذريعة إلى تعدد الجماعات إذا كان المسجد واسعا، فكل واحد يتخذ شخصا آخر إماما يمكن أحيانا تكون هناك ثلاث جماعات في نفس الوقت، وهذا أيضا كراهة أخرى. فمن تأخر عن صلاة الجماعة لعذر ثم أتى القوم وغيرهم قد صلوا فصلى منفردا يكثر له كأنما أدركها في جماعة، كما نص على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجو الإخوة يعني يحرصوا على هذا الأمر، وهو عدم تجدد الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب. ما خشنا هذا الحكم بالتفصيل من قبل. انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جانب الكفار والمنافقين، قيل مجاهدة المنافقين بالحجة لا بالسيف، يعني جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالحجة، وجاهد المنافقين بالحجة. وذلك مع أن ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، فيؤخذ من ظاهر الآية أنهم يقاتلون جميعا، مع أن المنافقين غير مظهرين بالكفر، ونحن مأمورون بالظاهر، فبما أنهم لا يظهرون الكفر وإن كانوا كفارا في الحقيقة، بل شر من الكفار لأنهم في الدرك الأسفل من النار، ولكن مع ذلك ما داموا يظهرون الإسلام فسر الآية أو فسر الآية السلف بما يدفع ذلك، بما يدفع ظاهر الآية. جاهد الكفار يعني قاتل الكفار والمنافقين، بما أن المنافقين يظهرون الإسلام وأحكام الدنيا تجرى على ما يظهر من الناس، فمن ثم السلف فرقوا في تفسير هذه الآية بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين، قالوا جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالحجة وباللسان كما قال تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم بالحجة. أي نعم. وذلك بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى، هذا هو معنى الجهاد، بذل الجهد في دفع ما لا يرضى، سواء كان هذا الدفع بالقتال أو بغيره، وهو إن كان حقيقة فظاهر وإلا حمل على عموم المجاز. فجهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بإلزامهم الحجج وإزالة الشبه ونحوه، أو بإقامة الحدود عليهم إذا صدر منهم موجبها، كما روي عن الحسن في هذه الآية. يعني المنافقون يكون جهادهم بإقامة الحجة عليهم، فأحيانا ويتنوع هذا الجهاد، إما أحيانا بإقامة الحجة بإظهار الحجة عليهم، أو أحيانا يكون بترك الرفق بهم، وأحيانا يكون بالانتهار ثالثا بزجرهم ونهرهم. قيل أو بإقامة الحدود عليهم إذا صدر منهم موجب هذه الحدود، وهذا روي عن الحسن في تفسير الآية. ويعني رد على هذا التفسير وهو ان يعني رغم جهل الكفار والمنافقين باقامه الحدود طبعا لا يلزم ان الانسان يفعل شيئا يستوجب الحد ان يكون منافقا، لان لا تختص اقامه الحدود بالمنافقين، لكن من اوصاف المسلمين لا شك من يكون يعني ياتي بموجبات اقامه الحد. اي نعم. فاجابوا قالوا ان يعني الغياب الفريق الذي قال بأن تفكير آية هو إقامة الحدود عليهم، قالوا إنها إن الحدود في زمنه أكثر ما صدرت عن المنافقين. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه دعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كاملا لا بما تتلبس به الجوارح الظاهرة. فالنفاق الأكبر هذا يتعلق بكتمان الكفر في القلب، ولا يتعلق بالافعال الظاهره او المعاصي الظاهره التي غير الانسان. واضح. واخبار المحدودين يعني الذين اقيم عليهم الحد في زمن البعثه يشهد فيها انهم لم يكونوا منافقين. نعم. فان قيل اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بجهادهم وهو يعلم اعيانهم، امر بجهاد المنافقين وهو يعلم اعيان المنافقين، فكيف تركهم بين ظهر أصحابه فلم يقتلهم مع أنهم شر من الكفار؟ فالجواب أنه إنما أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر، يقاتل من أظهر بلسانه كلمة الكفر وأقام عليها. فأما من إذا أطلع على كفره أنكر وحلف وقال إني مسلم فإنه أمر أن يأخذ بظاهر أمره ولا يبحث عن سره. واضح. فالقتال القتال الكافر يعني الكافر الذي يظهر كلمة الكفر، يظهر الكفر، لكن الشخص إذا أطلع على أنه قد قال كلمة الكفر عند المواجهة ينكر عن ذلك ويقول لا ما أفعل وما قلت، ويحلف الأيمان المغلظة كما هو شأن المنافقين، وأنكر أن يقع منه كفر وقال إني مسلم. فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ظاهر أمره ولا يبحث عن سره كما في الحديث إني لم أمر أن أنقب أن أشق عن أنقب قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أشياء: سيف للمشركين، ويعني ودليله قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين إلى آخره، وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، وسيف للمنافقين وهو هنا في هذه الآية جاهل الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا الكلام إذا صح نزلته إلى علي رضي الله تعالى عنه يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، إذا ظهر المنافقون بالنفاق فيجاهدون بالسيوف. وهذا هو اختيار الإمام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. وفي الإثنين استدل بالآيات من قال بقتل المنافقين، يعني إذا أظهروا النفاق. قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم يعني اسقط على أو أسجد على كلا الفريقين بالقول والفعل، ومأواهم جهنم يعني ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال بعض المفسرين: واغلظ عليهم يعني في قول ابن عباس إن هذا الضمير هم يعود إلى الفريقين الكفار والمنافقين، وقال مقاتل هل يعود فقط إلى المنافقين، واغلظ عليهم يعني على المنافقين. وقال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: واغلظ عليهم، يريد شدة الانتهار لهم، شدة النهر والزج لهم، والنظر في البغض والمقت. وقال ابن مسعود: لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكفهر، لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكفهر. نعم. قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. إذا هذه الآية يعني فيها الغلظ والشدة والغلظة على هؤلاء المنافقين بعد جهادهم بالحجة وبالبيان. أما بخلاف ما يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في حق المؤمنين، فقال في حق المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال أيضا فبما إذا القلب لم تضو من حولك. وقال ابن مخشري يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان واغلظ عليهم في الجهادين جميعا، اغلظ على الكفار إذا كنت تجاهدهم بالسيف فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فليجدوا فيكم غلظة، فليجدوا فيكم غلظة، فهذا في الجهادين جميعا ولا تحى بهم. ثم قال الزمخشري وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن، يعني كل من وقف منه على فساد في العقيدة فله من الغلظة والشدة والزجر ما يليق بفساده إن كان كافرا فبما يليق بالكفر أو مبتدعا فبما يليق ببدعته. ولا شك أن الزمخشري نفسه ممن نال حظا من هذا الزجر والشدة من فساد المعروف في عقيدته، حيث أنه معتزلي وكم تطاول على أهل السنة والجماعة فانتقف منه الناصر في الكشاف في الرد عليه يعني كما هو معلوم. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجوهم بالشعر، اهجوهم بالشعر، إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله والذي نفس محمد بيده كأننا تنضحوهم من نبلة، يعني هذه نوع من الجهاد أيضا بالقول أو بالكلام أو باللسان، إما بإصابة الحجة وإما بالغلظة على المنافقين بالشعر أو غير ذلك من أساليب البيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت في حق المشركين اهجهم وروح القدس معك، يعني يؤيدك ويثبتك. فهذا ايضا بيان لان من انواع الجهاد الغلظه على المسلمين سواء بالهزاء او باقامه الحجه او بالاعراض عنهم او الاكتهرار في وجودهم، فكل من ظهر منه خاف ينبغي ان يعامل بهذا الطريق. فالواحد احيانا حينما يقوم بعض الناس او بعض الشيوخ بالرد على ملاحدة هذا الزمان وزنادقته ومنافقي زماننا من الصحفيين او بعض الشيوخ الضالين كهذا الضال المضل الذي يطعن في الصحابه ويكفر الصحابه، واحد الشيوخ الضالين فتحت له روز اليوسف ابوابها ونشرت له يعني حوارا في هذه الافكار الضاله المضله في التصاون على ذكر عمر نفس افكار الشيعه وازاحه نجاح المتعه وغير ذلك من الضلال المبين. ومع ذلك نجد بعض الناس كما فعل من قبل ايضا مع نجيب محفوظ وغيره يقول الاستاذ الكبير نجيب محفوظ قال كذا وكذا وهذا لا ينبغي، وهذا يتكلمون بطريقه فيها مين في غير موضع المين وتعظيم لانسان كافر او فاسق او مبتدع او منافق او كل ما شئت. فمثل هذا يتنافى مع هذا الادب الذي علمناه القران مع المنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. اما ان يقال في حق امثال هؤلاء الصحفيين هؤلاء الذين يسمونهم مفكرين استاذ الكبير وفلان الفلاني ويذكرونه بنوع من الاحترام والتوقير والكلام المهذب الذي لا يليق بهؤلاء المعتدين الطائعين على دين الله سبحانه وتعالى، فينبغي الا نقع في هذا الفخ وألا نظهر أي نوع من الاحترام أو التقدير لمن ساق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة الكفر اختلف العلماء، طبعا يحلفون بالله ما قالوا يعني يحلفون بالله ما قالوا فيك شيئا يسوءك، ينكرون الكلام الذي قالوه. ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر، اختلف العلماء ما المقصود بكلمة الكفر، قيل هي تكذيبهم بما وعد الله سبحانه وتعالى من الفتح، وقيل هي قول الدلاف ابن سويد كما سيأتي: إن كان ما جاء به محمود محمد حقا لنحن أشر من الحرير. وقيل كلمة الكفر قول عبد الله بن أبي جاب من الأوس والخزرج يا بني الأوس والخزرج يعني ألا تذكرون أخاكم والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل ثمن كلبك يأكلك. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذه كلمة الكفر. وبعضهم قال إن كلمة الكفر هي سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه في الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا يعني أظهروا الكفر، كفروا بعد إسلامهم يعني أظهروا الكفر بعد إسلامهم يعني بعد أن أظهروا الإسلام. واضح التفسير هنا دقيق جدا. وكفروا بعد إسلامهم طبعا هم لم يكونوا مسلمين، هم كفار في الحقيقة، لكن كفروا بعد إسلامهم يعني أظهروا الكفر بعد أن كانوا يظهرون الإسلام. هذا هو معنى قوله تعالى وكفروا بعد إسلامهم، هذا متعلق بالظاهر في الحالين فقط، أظهروا الكفر بعد أن كانوا أو بعد أن أظهروا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا دليل قاطع على أن المنافق كافر. قال قتادة: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري اتجرى، والجهني غلب الأنصاري وعلى عليه، فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين قال للأنصار: ألا تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما قال القائل كم من كلبك كل. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعرف منكم أحد من هو هذا الرجل الذي نقل هذه الكلمة إلى النبي عليه السلام؟ هو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فأرسل إليه فسأل، فجعل يحلف بالله ما قال، ظل يحلف أنه ما قال هذه الكلمة، فأنزل الله فيه هذه الآية. إذن هذا دليل قول من قال إن هذا هو المراد بكلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر. وروى الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق أن الدلاث بن سويد بن الصامت وكان ممن تخلف من المنافقين لما سمع ما ينزل فيهم قال: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد وكان في حجره، يعني وهذا في حجره أنه كان ولد امرأته ابن امرأته، فقال: والله يا دلاث إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء تكرهه، ولقد قلت مقالة فإن ذكرتها لتصبحني، ولئن كتمتها لتهلكني، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى، يعني هذا مما لا يسكت عليه. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قالها، فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله إلى آخره، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فلا عليه هذه الآية. فطبعا سمع الجلاس قوله تعالى: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة إلى آخره. فزعموا يعني قالوا فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع. نعم، إذا هناك قول بأنها في حق عبد الله بن أبي، وقول بأنها في حق الجلاس بن سويد بن الصامت، وهناك قول ثالث ولعله أرجح وأصح وهو إن هذا هو قول جميع المنافقين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام. إذا هذه الآية ليست في شخص بعينه، وإنما تشمل هذين الرجلين وتشمل غيرهما من المنافقين، وهذا هو مذهب الحسن البصري. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: وهو الصحيح لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم. لعموم القول أن لو تأملتم الآية يحلفون جمع يحلفون لله ما قالوا جمع يعني ولقد قالوا جمع كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قبل فإن يتوبوا وهكذا تلاحظون صيغ الجمع كثيرة في هذه الآية يعني لعموم القول ووجود المعنى فيه في هؤلاء وفي غيرهم ممن فعل مثل فعلهم وجملة ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس بنبي عليه الصلاة والسلام ولقد قالوا كلمة الكفر كل هذه الأفعال إنما يعني يجمعها يعني شيء واحد وهو أنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال القاضي يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع يعني يكون فقط المقصود وقائع معينة سواء وقعت عبد الله بن أبي أو غيره وذلك لأن قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر إلى آخره كلها صيغ الجموع وحمل صيغ الجمع على الواحد خلاف الأصل حمل صيغ الجمع على الواحد خلاف الأصل الجمع ما الأصل فيه أنها جمع فإن قيل قد يكون نزلت في واحد لكن سمع هذا الكلام جملة من المنافقين أقروه فمن ثم نزل فيقال إن هذا أيضا خلاف الأصل واضح فهاتان الروايتان وغيرهما مما روي هنا كله مما يفيد تنوع مقالات وكلمات مكثرة لهم مما هو من هذا القبيل وإن لم يمكننا تعيين شيء منها في هذه الآية الكريمة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا هموا أن يفعلوا شيئا لم يمكنهم الله منه قال ابن كثير قيل أنزلت في الدلاث بن سويد وذلك أنه هم بقتل عمير ابن امرأته لما رفع كلمته المتقدمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السيف وكانوا 14 رجلا ففيهم نزلت هذه الآية فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد قال أخبرني الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد العقبة تكون ارتفاع كبير في الجبل بحيث يكون على حافته هاوية فنادى المنادي أن رسول الله كان مثلا الآن في العقبة فلا يقرب أحد لأنها تكون ضيقة ويمكن أن يكون خطر يعني فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود دبته من الأمام حذيفة ويسوق به من الخلف عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل رثوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار رضي الله تعالى عنه يضرب وجوه الرواحل يعني يطردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الروايات أن حذيفة قال إليكم يا أعضاء الله فهربوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لحذيفة خذ حتى هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا قال الله ورسوله أعلم قال أرادوا أن ينفروا أو ينفروا يعني الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه فتاب عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نتتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة قال 14 رجلا فقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15 قال تعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 قال والله ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهد أن مثل عقب الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأجساد فهذا ما قيل بقوله تعالى ولقد هموا وهموا بما لم ينالوا بما لم يمكنهم تحقيقه من الفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ما نقموا يعني ما أنكروا وما عابوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله المقصود أن تقيموا الله ورسوله من أهجن طلبيته تستقلوا بضد الواجب عملوا بضد الواجب فجعلوا موضع شكر النبي صلى الله تفضله ولا ذنب له إلا تفضله صلى الله عليه وسلم عليهم واضح وقد سبق أن أشر إلى هذا في مثل قوله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون شكر النعم والرزق الذي ساقه الله إليك أنكم تكذبون رسل الله وتكفرون لله فهل هذا الكفر والجحود فيه يصلح في مقابلة إحسان الله إليكم وما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فلت السيئون هنا وما نقموا ما عندهم شيء ينقمونه ويحبونه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى فهذا على حد قولهم ما لي عندك هم إلا أني أحسنت إليك فهذا ليس في الحقيقة ذنبا ما لي عندك هم إلا أني أحسنت إليك ومنه قولهم في المثل المشهور اتقي شر من أحسنت إليه فقد قيل للبجلي أتجد في كتاب الله تعالى اتقي شر من أحسنت إليه قال نعم وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله ومن هذا الباب أيضا قول ابن قيس الرقيات ما نقم الناس من أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا وأنهم سادة الملوك ولا تصلح إلا عليهم العرب فالشاهد هنا في قوله ما نقم الناس من أمية إلا أنهم أي قبيلة أمية يحلمون إن غضبوا يحلمون ويستمرون إن غضبوا فهل هذا ينقم؟ هذا لا ينقم وهذا لا ينكر ومنه أيضا قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ولا عيب فيهم بسف قوما يقول لا عيب فيهم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب فلا شك أن فلول السيف جناية عن استجاعة السيف يكون في خش وكذا من شدة الكتائب والبأس فهذا الحقيقة ليس ذنبا هذه المبالغة في أو هذا توكيد للمدح لما يظهر الذنب ظاهره الذنب لكن يراد به المدح ولا عيب فيهم غير أن سلوكهم بهن خلول من قراع الكبائر هو هنا يصفهم بالتجاع ويقال نقم من فلان الإحسان فعلم إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة ثم دعاهم تعالى إلى التوبة فقال عز وجل فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة أي نعم فإن يتوبوا يعني أي من الكفر والنفاق فبعض المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى فإن يتوبوا يعني إن يتوبوا يعني إن يأتوا طوعا تائبين والمقصود بهم يعني ان هذا في حق الزنديق الذي يظهر الايمان ويفسد الكفران واضح فان يتوبوا قال يعني ان اتوا بعدما فعلوه تائبين بانفسهم فتقبل توبه اما ان ادعوا التوبه بعد القدره عليهم الزنديقه فلا تقبل والعلماء خلاف في هذه المساله فمن ثم فسروا قوله تعالى فان يتوبوا يعني ان ياتوا تائبين طوعا بانفسهم بخلاف ما إذا تابوا بعدما قدر عليهم فإن يتوبوا من الكفر والنفاق يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا يعني بالقتل والهم والغم وقيل بالعذاب الذي يلقونه عند معاينة الملائكة والإحضار وقيل عذاب القبر والآخرة أي بالنار وغيرها وما لهم في الأرض من ولي أي يشفع لهم في دفع العذاب ولا نصير أي معين فيدفعه عنهم بقوته لا يستطيع أن يدفع ولا هو نفسه يدفع عنهم العذاب الذي يستحقونه قيل المراد بقوله تعالى فإن يتوبوا يكن خيرا لهم استعطاف قلوبهم بعدما صدرت عنهم الجناية العظيمة ويعني ليس في ظاهر لا يؤخذ من ظاهر هذه الآية أنهم إن تابوا يعني ليس في ظاهر إخبار بأنهم تابوا بالفعل ليس في الآية إخبار لأنهم تابوا لكن ليس فيها إلا يعني ليس في ظاهرها إلا أنهم إن تابوا تابوا بالفعل إن تابوا لكن ليس ذلك الآن أنهم تابوا بالفعل واضح ثم بين تبارك وتعالى بعض من نقل لإذناء الله تعالى إياه بما آتاه من فضله. ذكر أنموذجا من هؤلاء المنافقين ممن أغناهم الله تبارك وتعالى بما آتاهم من فضله. تعالى ثم بين تعالى بعض من نقل لإغناء الله تعالى إياه بما آتاه من فضله ممن نكث في يمينه وتولى عن التوبة. فقال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله أي حلف به لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، يعني لنعملن ما يعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير. ولنكونن من الصالحين يعني نعطي كل ذي حق حقه. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله يعني آتاهم من فضله ما طلبوا من المال دخلوا به ولم يكوا بما عهدوا، وتولوا أي من العهد وهم معرضون عن عهدهم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا، ما أعراب نفاقا؟ أيوة طيب إيه أعرابهم فأعقبهم؟ أي خد سن صحيح. فأعقبهم نفاقا يبقى مفعول ثاني، مفعول ثاني. فأعقبهم أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هناك تفسير آخر وإن كان تفسيرا مرجوحا، بعض المفسرين قالوا فأعقبهم البخل نفاقا، فأعقبهم البخل نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه. فقالوا إلى يوم يلقونه، قالوا يلقون بخله، الهاء تعود على البخل يعني يلقونه، بمعنى يلقون جزاء البخل. ها والغالب طبعا أن هذه الهاء تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى في الآثار، بما أخلفوا الله ما وعدوه من التصدق والصلاح وبما كانوا يكذبون يعني في العهد. لماذا قلت ان هذا تفسير غريب يعني وتفسير مرجوح الى يوم يلقونه؟ يعني قالوا ايه؟ ان البخل هو الذي عاقبهم نفاقا. اولا لان يعني البخل قد يحصل بالكثير من الفساق، ولا يستلزم ان البخل يستلزم وقوع الايه؟ النفاق في القلب. ممكن انسان فاسق يبخل لكنه لا يستلزم ذلك ان ايه؟ يعاقب بالنفاق في قلبه ولا يحصل معه نفاق. كذلك قول تبارك وتعالى الى يوم يلقونه، الظاهر انها يعني في حق الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي اعقبهم نفاقا. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب؟ وهذا توبيخ. ومعنى وان الله علام الغيوب يعني وانه بالتالي سوف يجزيهم على ما فعلوا. فالمقصود يعلم سرهم ونجواهم اي ما اسروه من النفاق والعز على إخلاف ما وعدوه، ونجواهم يعني ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين. وأن الله علام الغيوب أي ما غاب عن العباد. هنا قصة مشهورة ينسبونها إلى ثعلبة بن حاطب، هي قصة تعجب الحفاظ جدا، من القصص التي يعجب بها الحفاظ ويكثرون ترجمها، وهي ما ينسب إلى ثعلبة بن حاطب. قال يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني مالا. قال ويحك يا ثعلبه، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تفيقه. قال والله لئن اتاني الله مالا لاوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فاتخذ غنما فننت حتى ضاقت عليه ازقه المدينه، مكثر الخمور للغنم، فتنحى بها وكان يشهد الصلاه ثم يخرج اليها. في البدايه كان يشهد صلاه الجماعه وبعد ما يصلي يخرج الى الغنم. ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة فقط ثم يخرج إليها. ثم نمى فتنحى بها فترك الجمعة والجماعات. ثم أنزل الله على رسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاستعمل على الصدقات رجلين وكتب لهما كتابا فأتيا ثعلبة فأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقا إلى الناس فإذا فرغتم فمروا بي روحوا للناس الثانية وخلصوا الآخرين بعد كده تعالى. ففعل فقال ما هذه إلا أخت الجزية فانطلقا فأنزل الله سبحانه وتعالى وما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأخرج ابن جراء الجرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس النحوي وفيه أنه جاء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته فقال له إن الله منعني أن أقبل منك فجعل التراب على رأسه فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها وكذا عمر وعثمان ثم إنه هلك في أيام عثمان. قال الشهاب يعني تعريف الشهاب هذا مبني على صحة هذا القصة والقصة ليست صحيحة بأي حال من الأحوال بل الحديث ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشهاب مجيء ثعلبة وحسبه التراب ليس للتوبة من نفاقه بل للعار من عدم قبول زكاته مع المسلمين. أيضا لكن هناك نقاش تفصيلي في عالم صحة هذا الحديث وهناك رسالة مستقلة صنفها بعض طلبة العلم في إتقان هذا الحديث فينصح بمراجعتها. ومما أفضل في هذه القصة أنه زعم أنها نزلت في رجل بدري أن هذا الرجل بدري ورسوله عليه السلام قال في أهل بدر لعل الله اطلع وما يدريك لعل الله اطلع يا أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني معنى هذا أن الله تعالى علم من أهل بدر أنهم كلما أحدث الواحد منهم ذنبا كلما أحدث توبة حتى يختم له بالتوبة واضح ويغفر ويغفر الله سبحانه وتعالى له. وقيل إن هذا قد استشهد في غزوة أحد يعني هذه القصة لا تصح الحال وإن كان فيحزن لذلك كثير من القسطاطين الذين يولعون بذكرها. يؤخذ من هذه الآية أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان وفيها المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه لقوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال آخرون استدل بها آخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه كما فعل بما نزلت الآية فيه. طبعا هذا الشيء دليل صحيح والدليل ليس بصحيح كما ذكرنا. وقال الرازي ظاهر الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به. لكن مذهب الحسن البصري في هذه الآية أن هذا يوجب النفاق لا محالة وتمسك فيه بهذه الآية الكريمة. يعني الحسن البصري يرى أن من نقض العهد وأخلف الوعد فإنه يصير بذلك منافقا نفاقا أكبر. واضح؟ فتمسك بهذه الآية وتمسك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فالحسن بن سليمان الأبوي أنه يصير منافقا نفاقا أكبر. واضح وتنفس من هذه الآية التي نحن نقف بها. لكن رد عليه بعض العلماء منهم الرازي في تفسيره. قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه هذا دليل على أن هذا الشخص أو الناس الذي نزل فيهم هذه الآية يموتون على النفاق. أي نعم إلى يوم يلقونه الهاء للفظ الجلالة والمراد باليوم يوم القيامة وله نظائر كثيرة في التنزيل. واللقاء إذا أضيف إلى الكفار كان اللقاء مناسبا لحالهم يعني لا يفسر هنا بانه ايه يوم الى يوم يلقونه يعني انهم يرون الله سبحانه وتعالى. لا، اللقاء هنا بحسب ما من ينسب الى هذا اللقاء. اذا كان اللقاء في حق المؤمنين فله تفسير يليق بالمؤمنين، ان كان في حق الكفار فهو بما يليق او المنافقين فما يليق على ما يليق بحالهم. فاللقاء اذا اضيف الكفار كان لقاء مناسبا لحالهم من وقوفهم للحساب مع حدهم تبارك وتعالى، حدهم عنه تبارك وتعالى. لماذا؟ لانهم ليسوا اهلا لرؤيه الله تقدس اسمه. واذا اضيف الى المؤمنين كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذه نقية مناسبة لمقامهم من رؤيته تبارك وتعالى. وذلك لما أصحت عنه آيات أخرى من حال الفريقين ثم يتنزل مثل ذلك عليها. فمن وقف في بعض الآيات على لفظة واحدة وأخذ يستنبط منها ولم يراعي من استعملت فيه وأطلقت عليه كان ذلك جمودا وتعصبا لا أخذا بيد الحق. وهذا المقصود به الرد على الجبائي. الجبائي ما مذهبه؟ معتزلي من رؤوس المعتزلة. فالجبائي أفاض وأطال في تفسير قوله تبارك وتعالى فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فيعني قال إن اللقاء في هذه الآية لا يفيد رؤيته تبارك وتعالى، وللإجماع على أن الكفار لا يرونه تبارك وتعالى. فكلمة اللقاء في حد ذاتها قالوا لا تفيد الرؤية، وهذا صحيح في حق الكفار، لكنه أراد تعميمها ليستدل بها على نفي رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. واضح؟ فقالوا يعني كما أن لفظ اللقاء لا يفيد رؤية الله في حق الكفار فهو لا يفيده أيضا في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. الرازي ناقته بأن قال صحيح هذه الآية لا تفيد رؤية الله في الآخرة، لكن رؤية الله في الآخرة بالنسبة للمؤمن ثابتة من أدلة أخرى في القرآن وفي السنة. أما الجواب الذي ذكره القاسمي هنا فهو أقوى وأمثل، فإن القاسمي قال إن الرؤية أو اللقاء يفسر في حق كل فريق بما يناسب حاله. في حق الكافر يلقى الله لكن يحجر عن الله لأنه لا يستحق أن يرى الله وليس أهلا لذلك في الآخرة. في حق المؤمنين فاللقاء لا يفسر في ضوء النصوص الأخرى التي أثبتت رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. ثم بين تبارك وتعالى من مساوئ المنافقين نوعا آخر وهو لمزهم المتطبقين، فقال سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون يعني يعيبون المتطوعين أي المتبرعين من المؤمنين في الصدقات فيزعمون أنهم تصدقوا رياء، والذين لا يجدون يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. إذن إعراب قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما إعراب الاسم موصول والذين؟ تفضل. معطوف على الذين يلمزون، لا معطوف على مين؟ المتطوعين. يلمزون المتطوعين ويلمزون ايضا الذين لا يجدون الا جهدهم. فطبعا يفهم من هذا ان المتطوعين هم الذين انفقوا نفقه كبيره للمغايره بين المتطوعين وبين الذين لا يجدون الا جهدهم كما سنبين ان شاء الله تعالى. فهم يلمزون المتبرعين، وهؤلاء المتبرعون ياتون بمال كثير لانهم اغنياء، فيقولون هؤلاء ما تصدقوا الا رياء. واضح؟ فاذا اتى يعني هؤلاء الذين لا يجدون الا جهدهم مؤمنون ما يملكون شيئا فتصدقوا بشيء قليل جهد مخل، فيقولون ان هذا احوج لصدقته التي يتصدق بها. والذين لا يجدون يعني ويلمزون الذين لا يجدون الا جهدهم يعني لا يجدون ما يتصدقون به الا قليلا عني عن صدقتهم، او يقولون ماذا تفعل هذا الصاع من التمر مثلا او كذا، ماذا يفعل هذا؟ او ان الله غني عن هذه مثل هذه الصدقه القليله. أيضاً سخر الله منهم اي جازاهم على سخرهم، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. روى البخاري في صحيحه عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ايه الصدقه كنا نحامل. كنا نحامل معنى نحامل يعني نحمل الحمل على ظهورنا بالأذرة، يعني نشتغل حيالين. كنا نحامل نحمل الأثقال على ظهرنا مقابل أذرة، نأخذ هذه الأذرة حتى نتطبق بها في سبيل الله. لماذا؟ لأنه ربطها بين ربط هذا الفعل لإيه؟ لنزول آية الصدقة، فحرصا منهم على الصدقة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. يقول أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، من هو أبو مسعود؟ طب إيه لقبه؟ أبو مسعود البدري. يقول لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جزاهم فيسخرون منهم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي السليم عن رجل حدثه عن أبيه أو عمه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. فجاء رجل لم أرى رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أدم، يعني دليل الخلق من أشد الناس بناما. فجاء هذا الرجل، فجاء رجل لم أرى رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أدم بناقة لم أرى أحسن منها، أتى بناقة عظيمة جدا لم أرى أحسن منها. فقال يا رسول الله دونك هذه الناقة، دونك هذه الناقة. من يعرف كلمة الناقة؟ لا بدل ايه؟ طيب هذه هو ابن شر. طيب وهذه بدل حلف ايه بقى؟ حلف، حلف الاعراب يعني. يعني انت لو تراها تقول ايه الناقة؟ شكلها تقول ايه؟ دونك هذه هل ايه؟ بالرق بالضم تفضل. ها مين ايه؟ دونك ايه؟ ايوه دونك اسم فعل، دونك اسم فعل، وطبعا هنا يعمل عمل الفعل. دونك هذه الناقة يعني خذ هذه الناقة، واضح؟ دونك هذه الناقة. قال فلمزه رجل فقال والعياذ بالله، قال المنافق هذا يتصدق بهذه فوالله لهي خير منه. المنافق يقول ان الناقة افضل من ايه؟ من هذا الرجل. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب، بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحابك إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفين عن يمينه وعن شماله، يعني إلا من وزع المال وأعطاه في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال ابن إسحاق كان المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدي أخا بني عجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها، فقام عبد الرحمن ابن عوف فتصدق 4000، وقام عاصم بن عدي وتصدق 100 وتق من تمر، فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء، ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبا عقيل أخا بني أنيس، أتى بصاع من تمر فأفرغها في الصدقة فتضاحكوا به، ضحكوا عليه وسخروا منه، وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. أيضا طبعا يعني الرد على هؤلاء المنافقين يعني أنهم يعني زعموا قالوا إن هذا بسبب فقره أحوج إلى الصدقة، فكيف يتصدق بها؟ الجواب على ذلك ما يكون الجواب؟ ما نريدها من هنا، نريد إجابة صريحة. طب أيوة أي هذا هو الجواب. هذا هو الجواب، أن هذه من أخلاق المؤمنين وهذه من موجبات فضيلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وامتدح المؤمنين بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم، فهو محتاج إلى هذه صحيح يقولون هو احوج الى هذه الصدقه من ايه؟ من 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 من, من هذا الذي ينفقها فيه، هو احوج اليها. فصحيح هو احوج اليه، لكنهم لانهم مؤمنون صادقون يطبقون قوله او يطبقون بقوله تبارك وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. وايضا قوله تعالى واتى المال على حبه، على حبه وحاجته اليه. وروى الحافظ البزار في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فاني اريد ان ابعث بعثا. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال يا رسول الله عندي 4000، 2000 اقرضهما لربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما اعطيت وبارك لك فيما امسكت. وبات رجل من الانصار فاصاب طاعين من تمره، فقال يا رسول الله اصبت طاعين من تمر، طاع اقرضه لربي وطاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما اعطى الذي اعطى ابن عوف الا رياء. وقالوا الم يكن الله ورسوله غنيين عن طاع هذا؟ فانزل الله الايه. وقوله صلى الله عليه وسلم اريد ان ابعث بعثا اي لغزو الروم، وذلك في غزوه تبوك، لان كل هذه السوره في شان غزوه تبوك. اي نعم. طبعا هنا بعض المشبهات ايضا مهمه. اولا الصدقه قد او انفاق المال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، اما ان يكون واجبا مفروضا كالزكاه، واما ان يكون نافله وهو المراد هنا، هذا هو المراد هنا لقوله تعالى والذين يلمزون المتطوعين ضها المتطوعين، فهذا يدل على ان المقصود هنا صدقه ايه؟ النافله او التطوع. ثم ايضا الاتي بالصدقه، اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا. فالغني لغناه يأتي بالصدقة الوفيرة الكثيرة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. والفقير يأتي بالصدقة القليلة ويأتي بجهد المقل. ولا تفاوت بين البابين في استحقاق الثواب، من حيث الثواب لا ينظر إلى كم الصدقة، لأن المقصود من الأعمال الظاهرة النية واعتبار حال الدواعي والطوارئ. فقد يكون الخليل الذي يأتي به الفقير أكثر موقعا عند الله سبحانه وتعالى من الكثير الذي يأتي به الغني. ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور، لأن نظرهم قاصر، فهم نظروا لإيه؟ الكمية للقدر. فالذي أتى بالكثير قالوا هذا الرياء، الذي أتى بالقليل قالوا أنا أحوج إلى صدقته. يعني ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور، فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة على أساس إيه؟ يعني هذه لا يرجى من ورائها ثواب لأنها قليلة. أيضا وهذا قد أصله حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظه. تفضل. اخترق نعم صحيح. عندك حاجة ثانية؟ صحيح صحيح، لكن هذا في يعني هذا هو الحديث. نعم هذا في الفريضة الواجبة أو في الزكاة وليس يتعلق بمسألتنا، واضح. لكن الحديث الذي نقله قول النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000، سبق يعني رجل صدق درهم سبق وحاجة على أجر أفضل من أجر رجل تصدق إيه ب100,000 درهم. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. واضح. فإذا يعني كما يعني يقال نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، وأن الإنسان يكافئ أو يجازى على قدر همته، على قدر الهمة. كيف؟ هذا الرجل الذي له درهمان، كل الثروة التي يملكها درهمان، اثنان فقط، فماذا فعل؟ تصدق، لا نقول بدرهمك، نقول تصدق بنصف ما يملك، تطلق بنفس ما يملك. أما الرجل الآخر فله مال كثير، فأضرب من عرض هذه الأموال من عرضها يعني تل من المال، فهو عمد إلى جانب من جانب هذا المال فأخذ كبشة فرعت يعني أو أخذ كمية فرعت كم 100,000 درهم. واضح؟ فبالنسبة للمال الذي يملكه هي دون النصف بكثير. واضح؟ لكن هذا همته أنه تصدح أو تصدق بنصف ماله، أما هذا فجزء يسير من ماله من عرضها يعني من جانبها. واضح؟ أيضا. وهذا رجل لفقهه تصدق بنصف ماله درهم له وأمسك درهما لنفقته أو نفقته يعني رياله. فإذا يعني الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر مال المال المعطى، الأجر والثواب لا يكون على قدر المال لكن المال يكون على قدر الهمة على قدر حال المتصدق. فصاحب الدرهم أعطى نصف ماله، أعطى نصف ماله في حالة وهو في حالة لا يعطي فيها إلا الأقوياء إلا أصحاب اليقين الأقوياء في الإيمان أن يضحي بنصف ماله، فيكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني فإنه ما أعطى نصف ماله ولا كان هو في حال لا يعطى فيها عادة. لماذا؟ لأنه هنا غير محتاج، وإذا أعطى لا يؤثر في حاله بشيء. وقد يقال هناك تفسير آخر لكنه مرجوح، بعض الناس يقول يعني يمكن أن يفسر الحديث بأن الفقير بدأ الصدقة تصدق أولا، فالغني اقتدى به في الصدقة. واضح؟ فبالتالي ينطبق عليه حديث ايه؟ من سن في الثاني سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فيصبح الفقير مثل أجر الغني وزيادة عليه درهم، له أجر الصدقة 100 درهم أو 100,000 ويزيد عليه درهم واحد، ولكن هذا بعيد بعيد هنا. أي نعم، لأن بعض الحديث لم يبين أنه أن هذا حصل في وقت واحد من رجلين، لكن قال سبق درهم 100,000. أيضا طبعا كما بينا يعني أن هذا طبعا هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد أو جهد، جهد جهد المقل وابدأ بمن تهون، جهد المقل وهي الصدقة إيه؟ أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخفى الفقر وتأمن الغنى في حالة احتياج خطاطة ومع ذلك تصدق، لكنه شرط صحة هذه الصدقة أن يبدأ بمن يعود. لذلك قال هنا جهد المقل، جهد المقل وابدأ بمن تعود، وابدأ بمن تعود. وجاء بتفسير قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد على النفقة الواجبة. واضح؟ يقول السيوطي في الإكليل في هذه الآيات تحريم اللمس والسخرية للمؤمنين، هكذا جزاء من يلمس ويسخر من المؤمنين. وطبعا ما أوفر حظ منافقه وزنادقة وملاحدة زمانينا من هذا الوعيد في هذه الآيات الكريمة. لماذا؟ لأنهم ما لهم وظيفة غير السخرية من المؤمنين، هذا الآن صار من المقررات التي نحفظها وتتورد على أسماعنا صباح مساء في جميع أجهزة الإعلام بلا استثناء، لمواقف الإسلام بالتطرف والإرهاب والرجعية والجمود والهوس وغير ذلك من هذه الأوصاف التي تنضح بها آنيتهم. فيعني لا شك أن هؤلاء لهم حظ من هذا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جرم يأتوا أحد المنقبات يقول لأن المنقبات دميمات الخلفة، فهم يذكرن صبح خلفتهن من أجل كذا، يقول لا دي تتحجب لأن حلق السيدات الآن أسعاره ارتفعت أو أنهم لا يستطيعن أن يواكبن زميلاتهن اللائي يلبسن الثياب الثمينة. هو بنفس اللمس نفس الصورة من اللمس، ويعني كان هو شأن الصوت لو سمحت خذ الصوت كما هو شأن يعني المنافقين دوما. فنقول هذا السن من ذاك الأسد، يعني هي سنة لا تتغير ولا تتبدل، كما قال تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآن يضحكون علينا بالكاريكاتير، يضحكون بالتمثيليات والمسرحيات والأغاني والمقالات وكل شيء، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إذا رجعوا إلى البيوت انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المهم من يضحك أخيرا ضحكا يدوم ولا ينفقد، أما هم فكما سيأتي فليضحكوا قليلا، لأن مهما طال الضحك في الدنيا فالدنيا قليلة بس سوف تخلد. وليبكوا كثيرا بكاء لن ينقطع حينما يخلدون في نار جهنم. فيحرم أن يلمز الإنسان أو يذكر من المؤمن، خاصة إذا كانت السخرية بسبب الدين، يعني هو ما يحكم عليه وما ينكم عليه إلا بسبب تبينه، لأنه ملتحن، لأنها محجبة، لأنه يقرأ القرآن، لأنه يحافظ على الصلوات، واضح. فكل هذا من يعني ينبع من نفس هذا المنبع النفاق. طبعا الذين يلمزون المتطوعين، أصلها المتطوعين، أدرمت التاء في الطاء لقرب المخرج. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم، استغفر لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، أي فإنهما في حقهم سواء سواء. ثم بين استحالة المغفرة لهم وإن بولغت الاستغفار، فقال عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك يعني عدم الغفران لهم بأنهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن حدوده. فجملة قوله تعالى استغفر لهم هي جملة إنشائية لفظا لكنها خبرية معنى، مثل ماذا تكلمنا عنها قريب، آية قريبة بنفس المعنى، قلنا فيها إنها إن لفظها إنشاء ومعناها طلب، أي طلب. نعم، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لأن المقصود سواء أنفقتم طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم. والمراد بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم التسوية بين الاستغفار لهم وتركه في استحالة المغفرة، استحالة المغفرة، وتقديره بصورة الأمر للمبالغة في بيان استوائهما، كأنه صلى الله عليه وسلم أمر بامتحان الحال، لأن الله تعالى بأمر بأن يمتحن يشوف في نتيجة من الاستغفار أما في الذكر. استغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني استغفر لهم أحيانا واترك الاستغفار تارة، سوف يظهر لك جلية الأمر من أن هذا لا تأثير له في مغفرة ذنوبه، كما مر في قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وقد وردت بصيغة الخبر في سورة المنافقون، هنا جاءت بصيغة الأمر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، جاءت بصيغة الخبر في سورة المنافقين في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الزمخشري: 70 جار مجرى المثل في كلامه للتكثير، يعني ليس المقصود حقيقة العدد لكن المقصود التكثير، هذا جار في مجرى كلام العرب للتكثير، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأصبحن العاص ربنا العاصي 70,000 عاقل النواصي، 70,000 عاقل النواصي، فذكرها للمبالغة في حسب مادة الاستغفار لهم، جريا على أساليب العرب في ذكرها للمبالغة لا للتحديد، لأن يكون ما زاد عليها بخلافه، يعني ليس المقصود أن ما زاد على 70 سوف يغير الحكم، لكن المقصود مهما أكثر وهم بلغنا في الإكثار فلن يكون له تأثير في مغفرة ذنوبهم. وقال أبو السعود: ساعة استعمال 77 واتبعنا في مطلق التكثير لاستعمال 7 على جملة أقسام العدد، فكأنها العدد بأسره، وقيل هي أكبر الأعداد لجمعها معانيها، ولأن 6 أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة، إذ نصفها 3 وثلثها 2 وثلثها 1 وجملتها ستة وهي مع الواحد سبعة فكانت كاملة. إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال، ثم السبعون غاية الكمال، إذ الآحاد غايتها العشرات، والسبعمائة غاية الغاية. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يصده عن الصلاة على عبد الله بن أبي إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم إلى آخر الآية وسأزيده على السبعين. فظهر هذا أن أو للتفسير أن أي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فظهر أن أو هنا للتفسير، وأن السبعين له حد يخالفه حكم ما وراءه. وفي الحقيقة أن هذا من الإشكال بمكان، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح العرب على الإطلاق، ولذا قال الزمخشري كيف يعني يكون هذا وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته. والذي يفهم من هذا العدد كثرة الاستغفار، كيف وقفت له بقوله ذلك بأنهم كفروا إلى آخره، فبين الصارفة عن المغفرة لهم حتى قال قد رخص لربي فسأزيد على السبعين. ثم أجاب الزمخشري بقوله لم يخف عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه خيل بما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه. يعني ورسول الله أراد بذلك أن يبين أنه في غاية الرحمة لهذه الأمة التي بعث إليها حتى لو كان مثل هذه الحال. واضح كقول إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وممكن يعني وفي إظهار النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة لطف لأمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض، يعني كان فعل هذا في حق هذا الرجل فأولى أن يفعل المؤمنون ذلك في حق بعضهم بعضا من أهل الإسلام وأهل الإيمان. وقال القرطبي وأما استغفاره للمنافقين الذي خير فيه فهو استغفار لساني لا ينفع لا ينفع، وغايته تطيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له، والله تعالى أعلم. قال الشراح يعني أنه الشراح لكلام الزمخشري يعني أنه وقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص دون التكثير، فجوز الإجابة للزيادة قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن السبعين ليست حدا لكن هو بها مبالغة في التكثير، لكنه جوز أن تكون هناك احتمال للإجابة إذا زاد على السبعين، فلذلك بين لهم التكثير قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة، كما جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصاني أي لم يمتثل أمر ترك عبادات الأصنام قوله فإنك غفور رحيم دون أن يكون شديد العقاب، فخيل أنه يرحمهم ويغفر لهم رأفة بهم وحثا على الاتباع وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه لا ينافي فصاحته ومعرفته باللسان، فإنه لا خطأ فيه ولا بعد إذ هو الأصل، ورجحه عنده شغفه بهدايتهم ورأفته بهم واستعطاف من عداهم. وذلك يعني يكون في قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ومع ذلك هو مأمور بأن ينذرهم، هذا في الإثبات. أي نعم. أما في النفي فكما في هذه الآية وكما في قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رخص لي، ويحتمل أنه رخص له في ابن أبي بالذات لحكمة، وإن لم يترتب عليه فائدة القبول وضحت لحكمة كما قد ربما تطيب خاطر ابنه وكان من الصالحين عبد الله بن عبد الله بن أبي، أو لتأليف قلوب المنافقين من أتباعه إلى الإسلام كما كان. وروى صلى حافظ بن حجر روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيدن على 70. فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم قال ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. ثم أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوئ المنافقين، وهو جعلهم الفرح مكان الحزن والكراهة مكان الرضا، بقوله سبحانه فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المخلفون هم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأذناهم في التخلف كما قلنا، أو لأنه خلفهم في المدينة في غزوة تبوك. وإثار المخلفون على المتخلفون، يعني لم يقل فرح المتخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، واستدلها بقوله إيه؟ فرح المخلفون يعني المتروكين، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خلفهم وصبطهم. طب الله سبحانه وتعالى الذي خلفهم بأن إيه؟ صبطهم، ولكن كره الله إن بعثهم فصبطهم وقيل فعدوا مع القاعدين، وقيل لأنه منع بعضهم من الخروج فغلب الوصف على غيرهم فصاروا إيه؟ المخلفين وليست المتخلفين. أو المراد فرح المخلفون يعني الذين خلفهم كسلهم أو نفاقهم، أو الذين أغراهم الشيطان بذلك وحملهم عليه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بمقعدهم يعني بقعودهم، بقعودهم، فمقعد على هذا تكون إيه؟ مصدر أي نعم مصدر الميمي الميمي بمقعدها، فتكون متعلقة بفرحة يعني فرحوا بمقعده يعني بقعدهم عن غزوة تبوك، أو تكون بمقعد الاسم مكان، أو تكون بمقعد يعني اسم مكان. وما هو اسم المكان في هذه الحالة؟ المكان الذي قعدوا فيه المدينة، المدينة خلاف رسول الله. ما اعراب خلاف؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. حقيقه حاجه تطرح الصدر هذه المره في اخوه كثيرون يتابعوننا في الاعراب واجاباتهم فريده، بس مهم نقول اسم درس اللغه العربيه، نريد الاخوه الاخرين ينصتون في ذلك. اي نعم خلاف رسول الله، ما اعراب خلاف رسول الله؟ نعم ها تفضل. نعم لا تفضل في حتى يتوقف مكلمة بنعم حال. نعم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أو يمكن أيضا أن تكون مفعولا لأجله، بمقعدهم خلاف رسول الله يمكن أن تكون مفعولا لأجله. فقوله خلاف رسول الله أي خلفه وبعد خروجه، حيث خرج هو ولم يخرجوا. فخلاف غرف بمعنى خلف وبعد، يقال فلان أقام خلاف الحي يعني بعده، ضعنوا ولم يضعن، ويؤيده قراءة من قرأ خلف رسول الله، فانتصابه على أنه غرف لمقعدهم، إذ لا فائدة لتفييد فرحهم بذلك. واستعمال خلاف بمعنى خلف لأن جهة الخلف خلاف الأمان، الخلف خلاف الأمان، وجوز أن يكون الخلاف بمعنى المخالفة، فهو مصدر خالف. فرح المخلفون من قبلهم خلاف رسول الله كالقتال، ويعضده قراءة من قرأ خلف رسول الله. وكرهوا يعني لما في قلوبهم من مرض النفاق، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لم يكن الله سبحانه وتعالى وكرهوا أن يخرجوا إلى الغد، لم يقل وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو، ولكن قال وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إيذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب وأشرف المطالب التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون، ومع ذلك هؤلاء قد كرهوه، كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الموضع الذي يستحق الندم والحزن والكراهية فرحوا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وفي الموضع الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن وهو الخروج للجهاد بالإيمان والنفس في سبيل الله هم كرهوا ذلك وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أيضا قال الزمخشري في قوله تعالى وكرهوا أي المنافقون وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم تعريض للمؤمنين تعريض للمؤمنين. لكنه صرح من بعد حينما قال تبارك وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه إلى آخر الآية مدحه فتعريض للمؤمنين وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى وبما فعلوا من بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض أي الراحة والتنعم بالمآكل والمشارب. وكره ذلك المنافقون وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان. وطبعا التعريض هنا ظاهر لأن المراد إيه؟ كرهوه لا كالمؤمنين أحبوه أو لا كالمؤمنين الذين أحبوا الخروج والجهاد. وقالوا لا تنفروا في الحرب إن أنهم قالوا لإخوانهم المنافقين وإن قالوا للمؤمنين لا تنفروا في الحرب فقالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد في الحرب فإنه لا يستطاع شدته وذلك أن الخروج كان في غزوة تبوك كان في شدة الحرب كان الحرب شديدا عند طيب الظلال والثمار وفي نفس الوقت كان الجو في المدينة الثمار أينعت والظلال وارثة واضح فحرصوا على أن يثبتوا إخوانهم المتكين على التخلف قال لا تنفروا في الحرب حد يفرق هذا الجو الجميل والثمار أنا تطفوها والظلال وارثة ويخرج للحرب في تبوك حيث المسافة البعيدة. وطبعا من خرج برحلة الحج بالبر يعرف معنى الحر في تبوك يعرف معنى الحر في تبوك كيف يكون شديدا جدا. وقال لا تنفروا في الحر تثبيتا لهم على التخلف وتواصيا فيما بينهم بالسر والفساد او انهم قالوا لا تنفروا في الحر للمؤمنين تثبيتا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف يعني تماما كما ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر بعض الضالين الذين يعني يقولون المحددات كيف تلبسون هذه الملابس بشدة الحرب فبالغ أن نمتثل نفس الجواء كل نار جهنم أشد حرا فيتحتمل الحرب الآن لأن نار جهنم أشد حرا كما احتمل الصحابة شدة الحرب في الجهاد. نعم أو قالوا للمؤمنين تثبيطا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف وإظهارا لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به من القعود حتى يظهروا العلة والعبر وكأن الذي منعهم هو شدة الحرب فيتفكرون وراء ذلك فقد جمعوا ثلاثة خصال من خصال الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهية الجهاد ونهي الغير عن ذلك أفاده أبو السعود كل نار جهنم كل ردا عليهم وتجهيلا لهم نار جهنم التي سوف تدخلونها بما فعلتم أشد حرا أي بما تحذرون من الحر المعهود أي مع هذا الحر الشديد في الدنيا من حر جهنم التي سوف تدخلونها أشد حرا مما تحذرون من الحر المعهود وتحذرون الناس منه فما لكم لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها بإيثار القعود على النفير لو كانوا يفقهون لو كانوا يفقهون اعتراض تذييلي من جهته تبارك وتعالى غير داخل تحت القول المأمور به مؤكد لمضمونه فالذي يقول لو كان يفقهون والله سبحانه وتعالى واضح كل نار جهنم أشد حرا ثم يقول الله تعالى لو كانوا يفقهون طيب وجواب لو إما مقدر لو كان يفقهون أنها كذلك أو لو كانوا يفقهون كيف هي أو لو كانوا يفقهون أن مآلهم بسبب تخلفهم إليها لما فعلوا ما فعلوا أو لو كانوا يفقهون لتأثروا بهذا الإلزام أين وإما أن يكون جواب لو غير منوي لو كانوا يفقهون جوابها غير منوي على أن لو لمجرد التمني المنبئ عن امتناع تحقق مدخولها يعني لو كانوا يفقهون يعني لو كانوا من أهل الفطانة والفقه كما في قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون. قال الزمخشري قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون استجهال لهم استجهال وصف لهم بالجهل. لماذا؟ لأن من تصون من مشقة ساعة من تصون من مشقة ساعة نجد الناس في الحر الشديد الشديد جدا يعني أحيانا قد يصل الأمر ما يخرج ولا يتحرك تحت الظل تأذيا بشدة الحر. طبعا من شدة الحر نحن هنا في بلادنا قليلا ما نذوقها لكن في بعض البلاد من سافر يعرف ما معنى شدة الحر ويعرف هذا الذي أقول يعني أنا أسمع أن بعض البلاد في الخليج الخليج الإسلامي طبعا الفارسي والعربي إذا انقطع التيار الكهربائي فإن النساء والصبيان داخل البيوت يصرخون بسبب توقف المكيفات يصرخون ويبكون من شدة الحر مع أن هذا يكون في الظل ولكن مع ذلك يحصل هذا الألم الشديد نتيجة شدة الرطوبة طبعا مع الحر. فإذا الإنسان تقوم من مشقة ساعة احترز من مشقة المشي في الحر مثلا لمدة ساعة كان فعلها لا من كل الذين امتنعوا عن خروج الجهاد في سبيل الله خشية الحر مع أن ذلك يؤدي من المكر في نار جهنم حيث لا مقارنة بين يعني ولا نسبة بين العذابين. فمن تصون من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة الأبد في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل يعني لا يستطيع أن يستعمل عقله في الموازنة بين الأضرار. فلا شك أن القاعدة يعني أنه يدفع أقوى الضررين بارتكاب أخفهما يدفع أقوى الضررين بارتكاب أخفهما أي نعم. فينشد الزمخشري هنا أو يتمثل قول بعضهم وليتكم تحفظون هذه هذين البيتين يقول مترة أحقاب تلقيت بعدها متاءة يوم أريها شبه الصابي فكيف بأن تلقى مترة ساعة وراء تصديها متاءة أحقاب. وعيد الشعر مترة أحقاب تلقيت بعدها متاءة يوم أريها شبه الصابي فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها متاءة أحقاب. ما معنى هذا؟ مسرة أحقاب يعني إذا مر بك أحقاب أزمان طويلة جدا متطاولة وعشت فيها في السرور وفي سعادة ثم قدرت هذه السعادة وهذا السرور بمتاءة يوم مر عليك بعد ذلك يوم واحد ذقت فيه الإساءة وذقت فيه الألم فهذه المسرة الطويلة مع طولها ومع قصر هذا اليوم الذي عانيت فيه مسرة أحقاب تلقيت بعدها متاءة يوم أريها شبه الصابي أو شبه الصابي أريها يعني عسلها أريها شبه الصابي يعني مثل الصابي وهو نبات المر الصاب نبات المر أو الحنظل واضح. فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها متاءة أحقاب فكيف بأن تلقى مسرة ساعة فكيف ترجح سرور لمدة ساعة وهذا السرور لمدة ساعة سوف يورثك الحسرة والمساءة لأحقاب. وطبعا إذا كان المقارنة بين عذاب قليل في الدنيا وعذاب قليلة في الحر وبين حر جهنم فأفضل مفيد يعني مقارنة على الإطلاق لأنها يعني يكون فيها الخلود الدائم الذي لا ينقطع. مسرة أحقاب تلقيت بعدها متاءة يوم أريها شبه الصابي فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها متاءة أحقاب. فهم كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك يعني هذا الشخص الذي يقدم على الانتحار ما أقل عقله من أجل الجهاد لأنه إذا كان يبتلى في الدنيا ببعض البلاء ولا يستطيع أن يصبر عليه يستطيع أن يصبر على هذا البلاء فيعجل بنفسه إلى النار التي لا مقارنة بين بلائها وبين هذا البلاء الذي كان عليه في الدنيا لأنه لو عاش فالله سبحانه وتعالى سيخلف عليه يعني إصلاحا لحاله ويستعتب ينزل له في الأجل شيء يعني يعمل يعمر عمره بالأعمال الصالحة. فهو أضر نفسه من حيث إنه قطع على نفسه الفرصة بأن ضيع فرصة العمر الذي وهب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ بدل أن يستثمرها في العمل الصالح. واضح؟ وفي نفس الوقت عجل نفسه إلى عذاب الله عز وجل إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا كان مستجير من الرمضاء بالنار، شهر من الرمضاء الحر السديد أو الرمل الساخنة يستغيث بها فيغيث نفسه في النار. نعم، يعني احنا نلاحظ في كثير من الحوادث مثل الزلازل او انهيار المنازل او كذا، نجد ان الانسان بسرعه جدا ينفيس الامر. لو ان في حريق في جيش او فندق، على طول بنسمع ان ايه الناس القت نفسها من النافذه، لان هو عنده وقت بيكون ضيقا جدا لايه للترجيع، لكن هو يرجح انه يمكن نفسه يمكن يكسر اهون يعني يحترق بهذه النار الذي تبارده. فنسمع الناس تلقي نفسها. واضح؟ اما هذا فيستجير من الرمضاء، حر الرمضاء، حر الغمض ساخنة، بأن يلقي نفسه في النار. وقال آخر: عمرك بالحمية أثنيته خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. يعني نحن في البرد نأتي بالمكيفات والمدفئات حتى تسخن الجو في الأرض، في البرد الشديد بتستعمل المدفئات حتى تسخن الجو. في حالة الحر نأتي بالمراوح والمكيفات أيضا تبرد الجو. فيقول: عمرك بالحمية أثنيته، أثنيت عمرك في الاحتراز من الحر ومن البرد خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. وروى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وروى الشيخان عن النعمان ابن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه أهونهم عذابا. ثم أخبر تبارك وتعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدي إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من الفرح. فقال عز وجل من الآية التي قبلها: فرح المخلفون، فرح الحميد ويضحكوا، فرح المخلفون سعداء بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول تعالى: فليضحكوا قليلا، أليسوا فرحين؟ فليضحك، لكن هذا الضحك قليل، فليضحكوا قليلا. هنا أمر، الأمر بمعنى التهديد. نعم، هذا أمر بمعنى التهديد، وليس طبعا ظهر الوجود، هذا أمر مقصود به التهديد. فليضحكوا قليلا، فليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أو هو أمر بمعنى الخرف، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني سوف تحصل لهم تلك الحالة، ضحك كثير مع بكاء طويل. أين؟ وليبكوا كثيرا في جهنم جزاء لما كانوا يكسبون، وهذا مفعول لأجله يعني للجزاء. فليضحكوا قليلا يعني يضحكوا قليلا، هنا إيه صفة لمحذوف، فليضحكوا ضحكا قليلا، أو فليضحكوا زمانا قليلا، هو زمان الدنيا وغايته مدة حياتهم ما مطال فهو قصير. وليبكوا كثيرا يعني بكاء كثيرا، أو يبكوا زمانا طويلا بعد الموت أبدا آباد جزاء بما كانوا يكسبون، أي بفرحهم بمخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفر والمعاصي العظائم.